بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. اليوم إحنا ما عدنا شيء، سبحان الله، وهم لعله هذا المطلب اللي راح يذكر المصنف يناسب مثل هذه الأيام. إحنا وين نسولف شيخنا؟ في حديث الرفع، مو؟ من أول البحث تقريبا إلى اليوم. إحنا طبعا قبلنا بكل ما في الحديث، كونه يدل على البراءة، كونه لا يفرق بين إمكان أو عدم إمكان الاحتياط، كون الحديث حديثا امتنانيا. نعم، اختلفنا في نقطة واحدة، حديث الرفع ماذا يرفع؟ خب لا يمكنه أن يرفع المذكورات، لأنني أجدها في الخارج، يعني ليس الرفع رفعا تكوينيا. إذن ينبغي أن يكون هناك محذوف. ما هو المحذوف؟ اختلفنا، نرفع خصوص المؤاخذة أم نرفع جميع الآثار. وطبعا على مستوى استدلالنا هذا الاختلاف لا يضرنا. ليش؟ لأن إحنا إذا قلنا بأن المرفوع المؤاخذة ثبت المطلوب، يعني رفعت المؤاخذة يعني رفع العقاب وهو عين البراءة. وإذا قلنا المرفوع، أحيانا أنت تضيع المطلب من كثر التشعبات والتشفيقات والقال والقيل. وإذا قلنا يا سيد علي المرفوع جميع الآثار، خب المؤاخذة من تلك الآثار. واضح إن شاء الله؟ هذا خلاصة البحث. اليوم الشيخ يريد يسولف لنا أمور مرطبة للقلب، يا مو كلها أصول. هذا بحثي أن أذكرهن سريعا ثم نروح للمرطبات. والمرطبات شيخنا جو بارد، لا مرطبات بالكسر، هاي مو ترطب الجلدة، لا شيخنا، هذه ترطب القلب. تعال للأمر الأصول الأخير في هذا الحديث. واحد شوية يكون يلتفت. احنا قلنا الحديث وارد مورد الامتنان، ولو يرفع المؤاخذة ولو يرفع جميع الآثار. هذا المطلب اللي راح أذكره الآن على تقدير أن يكون المرفوع جميع الآثار، هذا البحث يجي على التقدير الثاني اللي هو جميع الآثار ولا يأتي على المؤاخذة. إحنا من نقول المرفوع المؤاخذة بعد المرفوع المؤاخذة فقط وفقط، بعد نسأل عن رفع الضمان شيخنا، نسأل عن رفع الفدية، الكفارة، القضاء، الأداء، نسأل عن ذن لو لا؟ لا. إيش وقت نسأل عن ذن شيخنا؟ إذا كان المرفوع جميع الآثار. تعال، عندما يكون المرفوع شيخنا جميع الآثار، وقلت الحديث وارد مورد الامتنان، لو كان رفع الأثر عني يؤدي إلى الأضرار بالغير، فهل يطبق حديث الرفع أم لا؟ بعبارة أخرى، الامتنان، أنتوا حديث الرفع قلتم وارد مورد الامتنان، هذا يا امتنان ناظر للامتنان الشخصي، ترى مهم هذا، لو للامتنان النوعي. إذا قلنا الامتنان امتنان شخصي، يعني المهم عندنا أن نرفع الضرر عن جناب شيخ طلال. هسه وإن تضرر العالم بأكمله، لأن رفع الضرر لأن الامتنان امتنان، وإن قلنا لا رفع الامتنان هنا الامتنان ليس امتنانا شخصيا بل هو امتنان نوعي. بعد إذا كان الامتنان امتنانا نوعيين كون من نرفع الضرر عن جناب الشيخ ألا يتسبب رفع الضرر عن جنابه في الأضرار بجناب الشيخ. واضح إن شاء الله. وحيث أننا نقول أن الامتنان ها هنا سمعني امتنان نوعي، فبعد أنا راح أحكي لكم فرضيات جزئيات وانتوا جاوبون. الآن المتحدث اجى وداس بقدميه مثلا موبايل شيخ أثير، اكو علي ضمان لو ماكو علي ضمان
شخصي؟
لا بعد سولفنا على الضمان النوع. على الضمان الشخصي
لا ضمان،
علي ضمان لو ما علي ضمان
لا ضمان.
ها لكن هسه هذا تقبلون بي انتو ذا قلت ليس علي ضمان جواب
لا.
لهذا اقول ينبغي ان اضمن للشيخ ذلك الموبايل المكسور. ان قلت مو حديث الرفع، رفع جميع الاثار ومن تلك الاثار المرفوعه الضمان. قلت حديث الرفع صحيح امتناني ويرفع الاثار اللي منها ضمان، لكن على ألا يتضرر الغير. واضح إن شاء الله. زين أنا أكو ضرر متوجه لي أدفعه عن نفسي وأوجهه إلى جناب الشيخ المقنع شيخ مصطفى البهادي. ها شيخ خوب أقول وحديث رفع الضرر جواب. احنا كلامنا مع الامتنان النوعي، وفي الامتنان النوعي لا يجوز ان تدفع الضرر عن نفسك بواسطة اضرار الغير. واضح ان شاء الله. نعم لو كان الضرر متوجها الى الغير فهل، وعليكم السلام ورحمة الله، فهل حتى أجي الخلاصة والله ما أكو داعي يذكر هذا المصلي. الضرر وين متوجه؟ إلى الغير، فهل يجب علي أن أدفعه عن الشيخ وأتحمله أنا جواب؟
لا.
واضح إن شاء الله. واضح. فلو أراد الظالم أن يمزق كتاب الشيخ أو يمزق قناع الشيخ، فالظالم أراد الأضرار بمن؟ بجناب الشيخ، وأكرهني على تمزيق كتاب الشيخ. خب هو الأضرار المن متوجه للشيخ، وأنا تحت الإكراه قمت ومزقت لا كتاب الشيخ. يا اخي انت ليش متعامل على الشيخ؟ هسه انا ابن عمه واحكي عليه انت. انا قمت ومزقت كتاب الشيخ. يا شيخ اضمن جواب؟ لا. لما؟ لان الاضرار كان متوجها الى الشيخ، ولا يجب علي ان ادفع الاضرار عنه باضراري نفسي. إن قلت لحد الآن الحكي أصولي، لأن فسرنا الامتنان بالامتنان النوعي للامتنان الشخصي. إن قلت خوب هذا كلامكم بأن الامتنان نوعي يتنافى مع رواية وردت عن الإمام عليه السلام. هذا الشخص يسأل الإمام، إذا يذكرون الأخوة قبل أيام مرت هاي الرواية، شخص يسأل الإمام وعليكم السلام ورحمة الله عن رجل أكره على العتاق والطلاق وصدقت ما يملك، الإمام يستشهد بحديث الرفض، يعني لا تترتب هذه الآثار، فلا يجب عليه، ها، فلا يحصل الطلاق ولا يحصل العتق ولا تحصل صدقة الأموال. أقول على هذا إحنا فوتنا على العبد ذلك العتاق، وفوتنا على الفقراء الصدقة لتلك الأموال. فلو كان الامتنان في الرواية امتنانا سمعني نوعيا لا شخصيا، لكان على الإمام أن يرتب آثار العتاق والصدقة، حيث أن الإمام سمعني لم يرتب الآثار، إذن الامتنان من هاي الرواية، ها، الامتنان امتنان شخصي، لأن الإمام دفع الضرر عن ذلك المكره، وإن أضر الإمام عليه السلام بالفقراء إذ منعهم من صدقة تلك الأموال، وإن أضر بالعبيد إذ منعهم من العتق. واضح إن شاء الله؟ إذن هاي الرواية قد يقول القائل أنها شاهد شيخنا على كون الامتنان امتنانا شخصيا، وإلا لو كان الامتنان امتنانا نوعيا لما كان على الإمام أن يرفع الآثار عن المكره، بل أثبت تلك الآثار حتى يعتق العبيد، وبعد وحتى ها يتصدق على الفقراء. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ الشيخ يجيب عن هذا الإشكال، يقول إحنا كنا نفرق بين مصطلحين شيخ، بين مصطلح الإضرار وبين مصطلح عدم الانتفاع. الإمام عندما رفع تلك الآثار عن المكره، هو أولا لم يضر بهؤلاء الفقراء، وإنما فوت عليهم الانتفاع، وتفويت الانتفاع شيء والإضرار بهم شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ الشيخ بعدين يقول ففهم، شنو ففهم شيخنا؟ لعل عدم الانتفاع من مصاديقي، ها سمعني، الاضرار، اذ الاضرار له ها مصاديق كثيره، منها ان اقوم بضربك، منها ان امنع من ايصال دجاجه اليك، خب هذا ايضا مزاق من مصاديق الاضرار. هذا واضح ان شاء الله؟ خلاصته قلت اليوم شيخنا ما عندنا شيء، شيخنا اذا ما عندنا شيء انا اقول وانت تقول لي خلاصته حتى اسمعك واطبق عباره النوبه، نروح للمرطبات القلبيه. خلاصته ان الامتنان ها هنا امتنان نوعي، بالتالي الإضرار المرفوع على فرض كوني التقدير جميع الآثار ليس ها ذلك الإضرار المرفوع هو متوجه إلى الشخص، بل ينبغي أن ينظر فيه إلى النوع. بل جناب الشيخ
شيخنا الفتح في إساء على كون عدم المنفعة ضرر،
لا
الرب يتعامل معه
مع واضح. هو لهذا الشيخ قال ففهم ففهم، يقول احنا احيانا لعله عدم الانتفاع يكون من اكمل مصاديق ها الاضرار. واضح شيخ واضح مو بل ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هاي انت اللي قدرت عليها سير.
واعلم ايضا
بل
انه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الاثار
بالتالي شي يريد يقول شيخ، يريد يقول هذا المطلب لا يأتي، هذا اللي راح سولفناه راح يقرأ جناب الشيخ عبارته، ما يأتي على فرض كون المرفوع المؤاخذ. وين يأتي؟
جميع.
على فرض كون المرفوع جميع الآثار، لأن من تلك الآثار الضمان. أنا إذا اليوم مزقت كتاب شيخ محمد فرج الله عظما مزقته اضطرارا أو نسيانا أو 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 أضمن له ما أضمن في تقدير المؤاخذة طبعا أضمن. ليش؟ لأن حديث الرفع يرفع عني فقط وفقط المؤاخذة الشرعية. نعم يجي سؤال أضمن له ما أضمن إذا قلنا بأن المرفوعة جميع الآثار، هذا يكون يصير واضح لدى الأخوة.
وعلم أيضا أنه لو حكمنا
بل
بعموم الرفع لجميع الآثار
بل
فلا يبعد اختصاصه
اختصاص الرفع بل
بما لا يكون في رفع ما ينافي
بل
الامتنان على الأمة
على الأمة. يعني ترى الامتنان امتنان نوعي لا امتنان شخصي بل
كما إذا استلزم أضرار المسلم
بل
فإتلاف المال المحترم نسيانا
بل
أو خطأ
هذا يرفع بحديث الرفع إتلاف المال المحترم جواب لا بل
لا يرتفع معه الضمان
بل
وكذلك الأضرار بمسلم
بل
لدفع الضرر عن نفسي
بل
لا يدخل في عموم
حديث الرفع بل
واضطروا إليه
بل
إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل
بل
بإضرار الغير
ما راح يصير. نعم أكو امتنان اكتب أكو امتنان برفع الضرر عن الفاعل لكنه امتنان شخصي وإحنا كلامنا عن الامتنان النوعي بل شخصي.
فليس الإضرار بالغير
بل
نظير سائر المحرمات الإلهية.
نعم المحرمات الإلهية مثلا أنت فاتتك مثلا فاتك الصوم نسيانا هنا نرفع عنك الكفار، أما أن نرفع عنك الضمان إذا أتلفت مال الغير خب هذا راح يصير الحديث امتنانيا عليك لكنه انتقاميا ها على غيرك بل
نظير سائر المحرمات الإلهية
بل
المسوغة لدفع الضرر
بل
وأما ورود الصحيح المتقدم
بل
في المحاسن.
هذا جواب عن إشكال مقدر. إن قلت كيف تقولون أن الامتنان امتنان نوعي والحال في رواية المحاسن الإمام دفع الضرر عن الشخص المكره لكنه أضر بالآخرين، يا هم الآخرون سمعني العبيد اللي لم يعتقوا بعد الفقراء اللي لم يتصدق عليهم بل شيخنا.
وأما ورود الصحيح المتقدم
بل
عن المحاسن في مورد حق الناس
بل
أعني العتق والصدقة
بل
فرفع أثره الإكراه
بل
عن الحالف
بل
يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء
يوجب فوات النفع على الفقراء ولا يوجب الإضرار بهم بل
لا ضرار بهم
بل
وكذلك رفع أثر الإكراه
بل
عن المكره
بل
بماذا تعلق بإضرار مسلم
هذا احنا قلنا مثلا أنا الظالم يريد أن ينتقم من زيد وقاصد للإضرار بزيد لكنه أكرهني على ذلك فبعد أنا أضمن لذلك الجواب لا. طبعا هي هاي مسألة نسبية، يقولون مثلا إذا أجبرني الظالم على قتل زيد هو يريد قتل زيد لكنه أجبرني على أن يكون القتل بيدي على أن يكون القتل بيدي هنا أقدر أقول لا دية علي؟ جواب لا. نعم لو هددني بالقتل إن لم أمزق كتاب جناب الشيخ نعم يسوغ ذلك ولا ضمان علي بحديث الرب، يعني بالتالي ماكو شيء ثابت بين الشيخ
في مليئة نقول الضمان ينتقل إلى المكره نفسه بالنتيجه ما راح
يصير خلاف. اي هسه هذا بعد فقه، هسه هذا البعض من الفقهاء شو يقولون؟ المكره عليه ضمان، يضمن لذلك المتضرر، والمكره يرجع الى مكرهه. مساله فقهيه بعد هاي بقى.
لماذا تعلق بإظهار مسلم؟
ترى ما عندي مطلب اصول انا بالمناسبه، فقط المطلب الاصول هاي الحكايه ان الامتنان ها هنا امتنان نوعي وليس امتنانا شخصيا. بل
من باب عدم وجوب تحمل الضرر،
بل
لدفع الضرر عن
على الغير، بل
ولا ينافي الامتنان،
بل ولا ينافي ذلك الامتنان،
وليس من باب الاضرار عن الغير على الغير.
لا، هو لان الظالم يريد الاضرار بذلك الغير، بل
لدفع الضرر عن نفس عن النفس،
بل
ينافي ترخيصه الامتنان،
بل
على العباد،
بل
فان الضرر اولا وبالذات
متوجه الى الغير، بل
متوجه الى الغير،
بل
بمقتضى إرادة المكره،
المكره بالكسر يعني الظالم، بل
بالكسر،
بل
لا المكره بالفتح.
ها المكره ما يريد يضر به شيخ مصطفى، لكن لأن الظالم يريد الأضرار بشيخ مصطفى أكرهني على فعل ذلك، بل
ففهم
هاي إشارة، بل
بقي في المقام شيخ،
بقي في المقام. هذا الشيخ يقول هي خب مو كلها أصول الدنيا فعلا، ولا كلها مطالب علمية. يقول احنا خلونا ننتفع من هذا الحديث المبارك منفعة أخلاقية تربوية، ولعله المصداق الأكمل اللي يحتاج لهذه المنفعة نحن الطلب. وين يقول احنا الحديث يشتمل على 9 فقرات ليس كذلك؟ الفقرات 6 طبعا انت تحتاجها كثيرا، لان تحكي عن الضرار، عن نسيان، عن خطأ، عن إكراه، عن ما لا يطيقون، أليس كذلك؟ وين النظر شيخ بلال للفقرات 3 الأخيرة؟ حكت عن الحسد وعن هاي الطيرة والطيرة بفتح الياء وبإسكانها، وعن الوسوسة في التفكر أو التفكر في الوسوسة في الخلق من دون أن ينطق بشفاه. هاي الفقرات 3 الحسد والطيرة والوسوسة، سأكون نقلين راح يأتي إن شاء الله. هاي الفقرات 3 دعونا نقف معها. إذا تشلبنا بحديث الرفع وقلنا السياق يتحدث عن كون المرفوع واحد، طبق لي هذا على الفقرات 3. أخذ للحسن مثلا، يتذكرون الأخوة بأول البحث قلنا سياق الحديث يتحدث عن كون المرفوع واحد، ولهذا ترى جاء بعامل واحد مع أن المعمولات 9، ما قال رفع عن أمتي الخطأ ورفع عن أمتي النسيان ورفع عن أمتي ما لا يطيقون وما أكره عليه وما اضطروا إليه وما لا يعلمون ورفع عن أمتي الحسد و بل اكتفى بعامل واحد مع معمولات متعددة 9. هاي إشارة إلى كون السياق واحدا وكون المرفوع واحدا. تعال طبق لهذا الكلام على الحسد مثلا، احنا وهذا ورفع عن أمة الحسد، قلنا خب لا يقصد الرفع التكويني، لأن ما شاء الله الحسد على قدم وسط. كون نقدر شي نقدر شيخنا، واحد من 2، لو نقدر رفع عن أمة المؤاخذ على الحسد ورفع عن او نقدر رفع عن امتي جميع الاثار المترتب على الحسد، ترى هذا شيء ثقيل. وهذا الحساد اللي عندهم عيون ليزريه ما شاء الله، بعد هذا راح يحسد على على مصراعي من تحاكيه، يقول لك رفع عن امتي هسه في مسألة الاضطرار، النسيان، الخطأ شيخنا، العجز، الجهل، احنا نتعقل ان ترفع عنا المؤاخذة او ترفع عنا جميع. اما في مثال الحسد ترفع عنا المؤاخذة او ترفع عنا، سمعني ترى مطلب جيد، او ترفع عنا جميع الآثار. مشكلة هاي، ملتفتين إلى المشكلة؟ ونفس الكلام في التطير، ونفس الكلام في الوسوسة. فكيف نتعامل مع حديث الرفع في الفقرات الثلاثة الأخيرة؟ ملتفتين شيخنا؟ جيد. المصنف شوف عنده طريقة وبعدها راح يتراجع، أرجو يلتفت. قلت مطلب جيد والشيخ يعترف، يقول احنا راح نطلع عن المقام، حديثنا في حديث الرفع من جهة البراءة وهذا لا علاقة له بالبراءة، لكن كيف نفقه كلام أهل البيت عليهم السلام؟ مو واحد، هاي مثلا رواية إن الله خلق آدم على صورتي. هسه هاي احنا هي ترى خصوصا هسه ما شاء الله اكو ناس تتصيد وتتربص بهذه الكلمات من قبل الأئمة عليهم السلام. شلون ان الله خلق آدم على هذا اللي احنا نسميه كيف نفقه كلام اهل البيت عليهم السلام؟ هاي خلاصتها شيخ اثير، سامعين القصة انتم؟ اثنين كانوا يتعاركون، واحد كان يعير الثاني بخلقته وشكله، فالرسول اجى او الامام قال له ان الله خلق ادم على صورتي، على صورتي هاي الها ما عائد على الخالق وانما عائد على هذا الشخص. واضح ان شاء الله؟ وهذا كثير بعد. واضح ان شاء الله كلام ما اقول هذا جيد؟ تعال لعله السيد عبد الله شبر مصابيح الانوار افضل من كتب. جيد تعال. فهسه هذا شلون نحل شيخ وياك؟ شوف الشيخ عنده رؤيتين، قلت الكلام انا راح اطبقه على فقره الحسد وانت طبقه على الفقرتين الاخريين. الشيخ عنده رؤيتين، راح يتراجع عن الرؤيه الاولى الى الرؤيه الثانيه. احنا والرؤيه الاولى كتبونا، بالرؤيه الاولى الشيخ يريد يقول هذا ان الحسد كان حراما مطلقا على الامم السابق، على الأمة المرحومة مطلقا. شنو ورحيت ثم هذه الحرمة المطلقة رفعت عن الأمة المرحومة؟ شنو مراد بمطلق؟ انت الحسد مرة، هو الحسد باللغة تمني زوال نعمة الله، مرة انت هذا تبقيه حبيسا في صدرك، ومرة تجسده بالأقوال ومرة تجسده بالأفعال. اليوم أنا أحسد شيخ مصطفى، مرة هذا الحسد يبقى في خلجاتي نفسي، ومرة لا، هذا الحسد يتحول إلى أقوال أبدي أعرض بجناب الشيخ. هذا التعريض بجناب الشيخ مسبب عمن؟ عن الحسد. وأحيانا هذا الحسد النفساني مو فقط يتحول إلى أقوال بل يتحول إلى أفعال، كما في الرواية الآتية: الحرمة على الأمم السابقة كانت مطلقة، يعني سواء بقي الحسد حرام، سواء بقي حبيس صدرك أو ها حولته إلى أقوال، أو حولته إلى أفعال. هذا وين ثابت؟ على الأمم السابقة. من جاءنا إلى الأمة المرحومة هذه الحرمة رفعت ها بحديث الرفع. بالتالي الحسد بأشكاله الثلاثة، الحسد النفساني والأقوال والأفعال، رفعت حرمتها، فلم يبقى شيء من هذه المصادق الثلاثة بحرام. كانت حراما جميعا، الآن رفعت تلك الحرمة جميعا. وهذا يمكن القبول به أو لا؟ احنا عندنا نصوص كثيرة ذمت الحسد وحذرت من الحسد، مو هذا اي من الحسد ها ها كل يفسد الايمان كما يفسد الخلل ها، او مثلا ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، او هذا ابو تمام شي يقول اصبر على مضض الحسود فان صبرك قاتله فالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. بالتالي لا يمكن ان نقبل بالتفسير الاول اللي قلنا الحرمه كانت ثابته مطلقه ثم رفعت. شنو اللي خلى الشيخ الانصاري يقول بالتفسير الاول اللي يتنافى مع النصوص الواضح؟ هذا في آخر الرواية ما لم ينطق بشفتيه، هذا القيد قيد ما لم ينطق
بشفتيه.
ها بشفتين
بشفتين
بشفتين، هذا القيد المراجع. احنا عندنا ثلاث فقرات، الحسد والتطير والوسوس، ثم قال الإمام ما لم ينطق بشفتيه، هذا القيد المراجع. الشيخ الأنصاري بحسب التفسير الأول أرجع القيد إلى القريب اللي هو الوسوسة، فالوسوسة رفعت آثارها ما دمت حبستها في صدرك ولم تنطق بها، فقيد ما لم ينطق بشفتيه راجع إلى خصوص الوسوسة. أما الحسد فهو مطلق، كان ثابتا مطلقا والآن رفع مطلقا. هذا التفسير الأول واجهته هذه المشكلة، أن هناك نصوصا كثيرة ذمت الحسد. فقدامنا خيارين، الخيار الأول حتى نخلص من هذه المشكلة، التفسير الأول مشكلته واضحة صارت، مو قدامنا خيارين. الخيار الأول نقول هذا ما لم ينطق بشفتيه، هذا القيد مو راجع إلى خصوص الوسوسة أو التفكر في الوسوسة، بل اللي راح أتي عليها، بل راجع إلى الفقرات الثلاث، وكأن الإمام قال عليه السلام رفع عن أمتي الحسد ما لم ينطق بشفتيه، ورفع عن أمتي الطيرة ما لم ينطق بشفتيه، ورفع عن أمتي التفكر في الوسوسة ما لم ينطق بشفتيه. فإذا جعلت القيد شيخنا راجعا إلى الثلاثة، إيش يلزم من هذا؟ من إحنا ذكرنا مصادق ثلاثة للحسد، الحسد الجوانح والحسد الأقوال والحسد الأفعال. الرواية صحيح رفعت المؤاخذة على الحسد، لكن يا حسد ها خصوص الحسد القلبي، ما دام حسدك داخليا فلا تؤاخذ عليه. نعم، لو حولته إلى نطق أو فعل فإنك مؤاخذ عليه. هذا وبالتالي المشكلة في التفسير الأول تحل أو لا تحل؟ جواب ها تحال إن جعلنا القيد راجعا للثلاثة. إن شاء الله واضح هذا. أكو رواية ثانية، الرواية الثانية قدمت وأخرت في الفقرات. طبعا أنت راح تعترض لأن أنت عندك شوية نفس مخالفي، تقول القيد المفروض يرجع إلى الأقرب. نقول لك عندنا رواية ثانية، إذا قلنا بأن القيود لا بد أن نرجعها إلى الأقرب، أقول عندي رواية ثانية. الرواية الثانية، في الرواية الثانية الحسد يصير آخر الفقرات التسعة. فش تصير الرواية هكذا، رفع عن أمتي كذا كذا كذا، أنا مات من الفقرات الستة. التفكر في الوسوسة والطيرة والحسد ما لم يظهر بلسان أو بيد، إيش تقول الرواية؟ فعلى هذا القيد المن راح يرجع، حتى لو قلنا أبو رجوع القيود إلى الأقرب راح يرجع إلى خصوص الحسد، وإذا رجع إلى خصوص الحسد بعد التفسير اللي ذكر الشيخ بيه مشكلة جواب لا. إذا تقول له هاي الرواية الثانية هيك مرتبة وترجعنا تجعلنا الحسد في آخر الفقرات وتمنع من مصداقين، الحسد اللساني والحسد الأفعال، وترفع الضرر أو الآثار عن الحسد القلبي فقط، ليش ما عولتوا على هاي الرواية؟ الجواب لأن هذه الرواية مرفوعة تعاني من مشكلة سندية. إن شاء الله واضح. هذا بالنسبة للحسد، والشيخ يذكر مطالب أخرى في الكتاب، مثلا أن الناس جميعا مبتلون بالحسد، هذا راح يواجه لنا مشكلة. إذا الناس جميعا بما في ذلك الأنبياء والأولياء والمعصومون، الشيخ عنده تفسير ينقل عن معاني الأخبار للشيخ الصدوق، يقول الإمام يحسد ولا يحسد، ها، ويتطير به، والقرآن يتطير يقول بموسى ومن معه، فموسى عليه السلام يتطير به ولا يتطير. حتى في الرواية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الإمام الباقر عليه السلام نحن المحسودون، ها، المحسودون اسم مفعول، نحن المحسودون، حسدنا الناس على ما آتانا الله من فضله، ويا ريت بقي حسد الناس للأئمة حسدا قلبيا جسدوه بالأقوال بل بالأفعال. تعال للفقرة الأخرى اللي هي الطيارة، التطير هذا التشاؤم، العرب كانوا يتشاؤمون من الطيور، نوعيات من الطيور يتفاءلون ببعض ويتشاءمون بالبعض الآخر، ومنه أخذت الطيارة نسبة إلى الطير، ثم صارت الناس لا تتطير من خصوصه. ها شيخنا سمعني شيخ محمد فرج الله أجبني الآن، أنت تتطير ها من خصوص الطيور؟ لا، احنا اعرضنا عن المعنى السابق وصرنا نتطير بشخص نراه يوميا قبل الخروج الى الدرس وبعد العودة من الدرس، هذا شيء يسمونه الطيارة. الطيارة نفس الكلام، الطيارة أحيانا أنت تمر في قلبك ولا ترتب عليها أثر، وبالتالي إذا رأيت طيرا وأنت تهم بمسألتين خب لا يمنعك هذا الطير من الإقدام على تلك المسألة. هذا هو الذي رفعه حديث الرفع. أما إذا انعكس هذا التطير علي على مستوى الأخوال، قلت أنا أتخوف وجدت طيرا، أو بل انعكس على مستوى الأفعال بحيث توقفت عن تلك المسألة، خب هذا رفع بحديث الرفع أو لم يرفع؟ جواب لم يرفع. هذا الإمام يصفه بالشرك لأنك أشركت مع الله شيئا آخر، ولهذا أنت لم تتوكل على الله عندما عزمت على تلك المسألة، بل افترضت مع الله شيئا آخر هو ذلك الطير مثلا. واضح إن شاء الله؟ فالمرفوع بحديث الرفع مو مطلق صور التطير اللي هي التطير القلبي والتطير القولي والتطير الأفعالي، بل خصوص الباطني. ثم تعالي المن إلى الثالث. الثالث برواية الخصال ورد هكذا: التفكر في الوسوسة في الخلق. بالرواية اللي ذكرتها المرفوعة اللي واردة في أصول الكافي، الإمام ما قال أو الراوي ما نقل التفكر في الوسوسة، وإنما قال الوسوسة في التفكر. الأقرب من المعنيين الثاني، نحن نوسوس ها في التفكر ولا نتفكر في الوسوسة. ولهذا المصنف أو الكثير ممن نقل هذه الرواية يقول لعل التعبير بالتفكر في الوسوسة خطأ من قبل الناقل. الإمام ما قال تفكر في الوسوسة، وإنما قال الوسوسة في التفكر، لكن الراوي أخطأ فقال تفكر في الوسوسة. هاي شنو المراد بها؟ هذا يوسوس لك الشيطان اللي راح يعبر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في رواية تقرؤونها بالخبيث. يوسوس لنا الشيطان فيسأل عندما نتفكر في الخالق وفي الخلق، هذا الخبيث يوسوس لنا فيقول هل لله خالق ومن هو ذلك الخالق؟ ثم إذا كان له لله عز وجل خالق فمن خالق ذلك الخالق؟ هذا شيء يسمونه وسوسة في التفكر في الخالق. واضح إن شاء الله؟ هذه الفقرات الثلاثة اللي أحب المصنف أن يقف عليه. هذا عندنا وقت نقرأ عبارة لا بأس نقرأ للبركة، بها روايات فيها نكات أخلاقية كثيرة وبالتالي إحنا أنهينا حديث الرفع. خافوا تروحون والسولفون عن الطيارة، أنا أقول لكم الطيارة هجرة معناها السابق وصارت بمعنى آخر. الآن مكان التطير سميها السعلوة، وبعد احنا نريد الفائدة العلمية. هسه السعلوة شنو؟ هاي حديث الرفعي لا شك ولا ريب في دلالته على البراءة، إنما كلامنا كان المطول وين؟ في أن المرفوع ماذا؟ خصوص المؤاخذة أو جميع الآثار؟ على التقديرين الرواية دالة على البراءة. ليش؟ لأن الرواية إن قدرنا فيها خصوصا المؤاخذة، المؤاخذة يعني العقاب، والعقاب يعني رفع العقاب وهو عين البراء. وإن قدرنا أن المرفوعة جميع الآثار من تلك الآثار المرفوعة المؤاخذة. إن شاء الله واضح هذا بل شيخ.
بقى في المقام شيء
بل
ولم يكن مربوطا به.
ها يقول صحيح هذا في المقام هذا ليس مربوطا بمقامنا لكن لا بأس بذكره بل.
وهو أن النبوي المذكور مشتمل
بل مشتمل بل
على ذكره
بل
الطيرته
بل
والحسد والتفكر
بل في الوسوسة بل
في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفتيه
بل
وظاهر رفع المؤاخذة على الحسد
ها رفع المؤاخذة أو رفع جميع الآثار عن الحسد بل
مع مخالفتي لظاهر الأخبار الكثيرة
بل من هاي حكاية الشيخ أنت اشتفهم بالأخير سيد علي رضا هو اختار ماذا طبعا لعل أقرب المقربين للشيخ لا يعرفوا ماذا يريد الشيخ الأنصار لكن من خلال حكايته هاي إيش قال رفع المؤاخذة إذن هو إلى ما انتهى انتهى إلى أن المرفوع جميع الآثار جواب لا وإنما المرفوع مؤاخذة بل
ويمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد
لم يظهر الحاسد بل
أثره باللسان
باللسان أو بالفعل بل
أو غيره
أو غيره أو غير اللسان اللي هو الفعل بل
بجعل عدم النطق باللسان قيدا له أيضا
بل ها شنو أيضا يعني بأن نقول هذا القيد ما لم ينطق بشفتيه لا يرجع إلى خصوص الأخير بل يرجع إلى الثلاثة بل شيء
ويؤيد تأخير الحسد عن الكل
ها ويؤيد هذا المعنى أن هناك رواية أخرى بل شيء
عن الكل في مرفوعة الهندي
بل
عن أبي عبد الله
لا بالي مو الهندي
النهدي
النهدي بل
النهدي عن أبي عبد الله عليه السلام
بل
المروية في آخر أبواب الكفر والإيمان
بل
من أصول الكافي
بل
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلوات الله
وضع عن أمتي
فسق شوفوا هاي الرواية الثانية ما قالت رفع وإنما قالت وضع بل
وضع عن أمتي تسعة أشياء
وإحنا فرقنا بين وضع عن ها ووضع على قلنا الوضع عن ها في معنى الرافع بل
وضع عن أمتي تسعة أشياء
بل
الخطأ والنسيان
بل
وما لا يعلمون وما لا يطيقون
هاي كلها إحنا ما واضحة عندنا
بل وما اضطروا إليه
بل
وما سكروا عليه
بل
والطيارة
والطيارة بل
والوسوسة في الخلق
بل
في التفكر في الخلق
شوفوا هاي ممتازة ما قالت التفكر في الوسوسة وإنما قالت الوسوسة في التفكر بل
والوسوسة في التفكر في الخلق
بل
والحسد
بل
ما لم يظهر باللسان أو باليد
بل
ولعل الاقتصار في النبوي الأول
بل
على قوله
هذا جواب عن سؤال مقدم شو الرواية الأولى مالتنا القديمة قيدت ما لم ينطق بشفتيه الثانية قيدت ها ما لم يظهر الحسد بلسانه أو بيده الجواب الأولى يا هي اللي قالت ما لم ينطق بشفتيه أشارت إلى مصداق والثانية أشارت إلى مصداقين ما لم يظهره على لسانه أو يظهره بيده اللي هو أسوأ أنواع الحسد بل
ولعل الاقتصار في النبوي الأول
بل
على قوله ما لم ينطق
بل
لكوني أدنى مراتب الإظهار
بل
وروية
بل
ثلاثة لا يسلم منها أحد
ثلاثة لا يسلم منها أحد بل
الطيارة والحسد والظن
هاي ترى هاي شي يسمونها أجنب الشيخ هاي نكرة في سياق النفي لا يسلم منها أحد هاي أحد نكرة وقعت ودرسنا إحنا في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم على هذا ترى راح يصير مشكلة يعني لا يوجد أحد يسلم من الثلاث كل هذا بقوة كل أحد فإنه لا يسلم من هذه الثلاثة بل
الطيارة والحسد
هو يوجهها الشيخ بعد
والظن
بل
إلى فما نصنع
بل يسألون الإمام إذا كل إحنا مبتلين بهذه الثلاثة ماذا نصنع؟ يقول للإمام بالنسبة للطيارة أنت توكل أمضي، بالتالي لا توقفك، وبالنسبة للحسد أنت لا تبغي، يعني أبقي الحسد محصورا في صدرك، وبالنسبة للظن أنت لا تتحقق تروح ترتب أثرا على ذلك الظن. بل شيخ
قيل فما نصنع؟
بل
قال إذا تطيرت فامضي.
فامضي يعني لا ترتب أثرا على ذلك التطير. بل
وإذا حسدت فلا تبغي.
فلا تبغي يعني لا تظهر ذلك الحسد النفساني على لسانك أو على فعلك. بل
وإذا ظننت فلا تحقق.
فلا تحقق يعني لا تفتش وراء ذلك الظن. بل
والبغي عبارة عن استعمال الحسد.
بل
وسيأتي في
استعماله يعني على باللسان أو بالفعل. بل
وسيأتي في رواية الخصال.
بل
إن المؤمن لا يستعمل حسده.
بل
ولأجل ذلك
لا يستعمل حسده يعني يبقيه محصورا في صدره.
ولأجل ذلك أضيف الدروس من الكبائر.
ولأجل ذلك ولأجل حزازة إظهار الحسد عده الشهيد في الدروس من الكبائر. لكن يا حسد الحسد الذي يظهر على لسانك أو على فعلك. بل
في باب الشهادات.
بل
إظهار الحسد لا نفسه.
ها اللي من الكبائر إظهار الحسد لا نفس الحسد.
بل وفي الشرائع.
بل
إن الحسد معصية.
بل
وكذا الظن بالمؤمن.
بل
والتظاهر بذلك.
التظاهر بذلك يعني إظهار ذلك.
قادم في العدالة.
بل
والإنصاف.
بل
إنه في كثير من أخبار الحسد.
بل
إشارة إلى ذلك.
إشارة إلى ذلك شنو إلى ذلك؟ إلى أن الحسد معصية إذا أظهرته. بل هسه حتى على هاي تعترض؟
لا يستعمل الحسد فالاستعمال بالنتيجة الأثر الحسد هو القلب يعني مو بالضرورة أن يظهر الحسد على.
لا 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 مو إحنا طبعا هو حتى الحسد القلبي مذموم واضح؟ لكن الذم شيء وترتيب المؤاخذة شيء آخر. الرواية شو تريد تقول له؟ تقول لك أنت حتى الحسد القلبي اجتنبه، لكن من يجي الحساب والكتاب
الحسد القولي
أنت تؤاخذ شو وقت على الحسد
القولي والفعلي.
القولي أو الفعلي واضح شيء. هذا مقتضى حديث الرفع بعد.
وأما الطيارة.
وأما الطيارة بل
بفتح الياء وقد يسكن.
بل وقد تسكن الياء. بل
وهي في الأصل التشاؤم بالطير.
بل في الأصل يعني بحسب أصل اللغة. بل
لأن أكثر تشاؤم العرب كان به.
كان به بالطير. بل
خصوصا الغراب.
بل
والمراد.
بل
إما رفع المؤاخذة عليها.
رفع المؤاخذة عليها على الطيارة. بل
ويدهم ما روي من.
بل
أن الطيارة شرك.
ها لا يمكن أن ترفع المؤاخذة على الطيارة كيف وقد عبر عنها في الشرك. بل
وإنما يذهب التوكل.
بل وإنما يذهب التطير ماذا يعني عدو الطيارة ماذا توكل على الله.
وأما رفع
إيه يعني هو شنو الطيارة بما هي طيارة خوب ما بها مضرة. وين الطيارة؟ الطيارة اللي هي صار الشركة واضح؟ لأنك أشركت مع الله شيئا آخر، هذا يذهب الطيارة خوب كشيء في الخارج لا يرفع بالتوكل، أليس كذلك؟ إنما هذه المذمة الحاصل عليها اللي هي أنك أشرك إذا توكلت، وإذا توكلت أنت أصغيت للطير جواب. لا بل
وأما رفع أثرها.
بل
لأن التطير كان يصدهم عن مقاصدهم.
بل
فنفاه الشرع.
بل
وأما الوسوسة في التفكر في الخلق.
بل
كما في النبوي الثاني.
بل
أو التفكر في الوسوسة فيه.
تفكر في الوسوسة كما في النبوي الأول. بل
كما في الأول.
بل
فهما واحد.
فهما واحد يعني لعله من خطأ الراوي. بل
والأول أنسب.
بل يا هو الأول أنسب يا هو الأول الوسوسة في تفكر.
ولعل الثاني اشتباه من الراوي.
من الراوي.
والمرادي كما قيل.
بل
وسوسة الشيطان للإنسان.
بل
عند تفكره في أمر الخلق.
بل
وقد استفادت الأخبار بالعفو عنه.
بالعفو عنه، عنه عمن يوسوس في صدره. بل لا بس هسه بعد نقرأ بس هاي رواية.
في صحيح جنيب بن دراج قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه يقع في قلبي أمر عظيم، فقال عليه السلام قل لا إله إلا الله.
قل لا إله إلا الله.
قال جنيب
هذا علاج للوسوسة.
وكلما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله
فذهب
عني. وفي رواية عمران عن أبي عبد الله عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت قال لا شيء فيها تقول لا إله إلا الله. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام جاء رجل إلى النبي.
هاي لطيفة الرواية هاي، ونختم البقية بمجرد سرد روايات.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال
يا رسول قال الرجل بل
يا رسول الله
بل
إني هلكت.
إني هلكت هذا تحدث بحديث مجمل، قال للنبي صلوات الله وسلامه عليه إني هلكت. خوب النبي صلوات الله وسلامه عليه مطلع عما أهلكه، فراح يسولف لي القصة. أنت راح يقول له إجاك الخبيث والخبيث جعلك توسوس في الخالق. فالرجل يقول صدقت يا رسول الله. النبي بدل ما يقول له أنت هلكت يقول له هذا محض الإيمان. كيف بلش؟
فقال يا رسول الله
بل
إني هلكت
بل.
فقال صلى الله عليه وآله له
لذلك الرجل بل
أتاك الخبيث.
أتاك قاعد يسولف للي تعرض له بل.
فقال لك
بل
من خلقك
بل.
فقلت الله
هذا
تعالى.
منه يسولف منه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقلت والله تعالى
بل.
فقال
الخبيث بل
الله من خلقه
بل.
فقال أي والذي بعثك بالحق.
أي والذي بعثك. الرجل قال له نعم هذا الذي تعرضت له بل
بالحق. قال كذا
بل. قال الخبيث نفس ما نقلت الآن.
قال صلى الله عليه وآله
بل.
ذاك والله محض الإيمان.
ذاك والله ما هسه عجيب هذا. شنو ذاك والله ما ها محض الإيمان. وهذا صارت عنده وسوسة واستمع إلى حديث الشيطان وإجى للنبي يعترف فيقول إني هلكت. وإذا بالنبي يكافئه ويقول له ذاك والله ها هسه إذا أريد أقف مع هذا وقفة بلاغية. النبي صلوات الله وسلامه عليه فعل معه ما نقوله في جرد قطيفة، ما قال لذاك الإيمان المحض وإنما قال له ذاك محض الإيمان. هاي من إضافة الصفة إلى موصوفها قطيفة جرداء، كذلك هنا قال له محض الإيمان يعني الإيمان المحض. هاي مبالغة، فكيف يكافئ؟ هذا سبب لنا مشكلة. الإمام راح يجاوب عما قاله الرسول صلوات الله وسلام. قال للنبي عندما قال لذلك الرجل أن هذا هو محض الإيمان لا يقصد بذلك الوسوسة التي مر بها الرجل، بل تخوف الرجل من تلك الوسوسة بحيث جاء فزعا إلى الرسول وقال له هلك. هذا تخوفه هو محض الإيمان. بل شيخنا حتى نختم.
ذاك والله محض الإيمان.
بل.
قال ابن أبي عمير
بل.
فحدثت ذلك عبد الرحمن بن الحجاج.
حدثت هذا لعبد الرحمن بن الحجاج بل.
فقال حدثني عن أبي عبد الله عليه السلام
بل.
إن رسول الله صلى الله عليه وآله
إنما حدثني أبي عن أبي عبد الله بل. عن
حدثني أبي
بل.
عن أبي عبد الله عليه السلام
بل.
إن رسول الله صلى الله عليه وآله
هذا الإمام الصادق يشرح لنا قول الرسول بل.
إنما عنا بقوله
إنما عنا بقوله ذاك محض الإيمان بل.
هذا محض الإيمان
بل.
خوف أن يكون قد هلك حيث عرض في قلبه.
اللي هو محض الإيمان خوفه مبالي خوفه خوف الرجل من أن يكون قد هلك. هذا الخوف الفزع اللي انتاب الرجل من الوسوسة كاشف عن كون إيمانه إيمانا محضا. بل
خوف أن يكون قد هلك
بل.
حيث عرض في قلبي ذلك
حيث عرض ذلك في قلبه الوسوسة.
وفي رواية أخرى
هاي بعد أنتوا كملوا المطالب المهمة. الباقية إن شاء الله تعالى. إحنا إذا الحوزة داوم غدا إحنا نداوم خوب ها أطلعوا الحوزة خوب إحنا مع الحوزة. قلت لا تأخذون هذا رأس مال الكلام مع الحوزة إن شاء الله سواء غدا أو بعد التعطيل. إحنا راح نبدأ بالحديث الجديد اللي هو حديث الحج ما حجب الله علمه عن العباد فإنه موضوع أو عن الناس فإنه موضوع عنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.